بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
بنعمه ربنا النهارده هنتكلم عن الانجيل اللي طار علينا الصبح النهارده، انجيل اقامه العازر من الاموات. في موجوده على السكرين هنا بعض الحاجات عشان نتبعها مع بعض. ان شاء الله بنعمه ربنا هيكون الموضوع متقسم جزئين. الجزء الاولاني شويه دراسه عن ليه انجيل يوحنا هو الوحيد اللي انفرد بمعجزه اقامه العازر، وبين بعد كده هنشوف شوية نقط صغيرين في المعجزة نفسها. لو سألنا نفسنا ليه إنجيل يوحنا هو الوحيد اللي ذكر معجزة إقامة العازر من الأموات، حد عنده فكرة ليه الإنجيل ده الوحيد اللي ذكر المعجزة دي؟ لو في أي حد عنده حاجة ممكن نشارك مع بعض، تفضل. لأنه هو اللي اتكلم عن أو وضح لاهوت المسيح. طبعا النقطة دي مظبوطة. عشان أوضح الموضوع ده أكتر هنبص بالنسبة لإنجيل يوحنا، أكتر إنجيل وأهم إنجيل. طبعا كل الأنجيل مهمة، مفروض كلنا كمسيحيين نحفظه ونذكره كويس، لأنه بيتعامل مع ثلاث مواضيع مهمة جدا. أول موضوع بيتعامل معاه اللي هو لاهوت المسيح، الموضوع الثاني الثالوث الأقدس والأسرار الكنسية. طبعا الحاجات دي كلها بتتحارب من ناس كتير، ليه لاهوت المسيح ومنين جبنا الاسرار والثالوث الاقدس واشمعنا الثالوث موجود والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها لو احنا عايزين نعرف الاجابات على الحاجات دي بوضوح بنلاقيها كلها متركزه في انجيل يوحنا. طبعا شخصيه يوحنا الحبيب كلنا عارفينه، واحد من 12 تلميذ، والكنيسه بتطلق عليه اكتر من اسم، بنقول له يوحنا الحبيب، اللاهوتي، البتول، الرسول والانجيلي. وكان واحد من ثلاثة، أكتر ثلاثة مقربين للسيد المسيح اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. يعقوب ويوحنا هما الاثنين إخوات أولاد زبدي، وبطرس كان صديق جدا للقديس يوحنا الحبيب وراح معاه في أكتر من رحلة تبشيرية مع بعض. وكونه واحد من ثلاثة مقربين حضر بعض الحاجات اللي التلاميذ التانيين ما شافوهاش، زي حادثة التجلي، إقامة ابنة ييروس، الصليب. هو الوحيد اللي كان موجود من التلاميذ ال 12 مع المسيح لاخر وقت في الصليب، وعشان كده برضه هو استحق ان العذراء، المسيح قال له هذه هي امك، فالمسيح هو اللي ائتمنه على العذراء مريم يتعامل معاك امه. والقديس يوحنا الحبيب هو الوحيد من ال 12 اللي ما استشهدش، يعني كل ال 11 رسول استشهدوا، القديس الوحيد اللي مات موت عادية هو القديس يوحنا الحبيب، لكن طبعا هو أثناء حياته تعرض لأكثر مرة للاستشهاد. ولو بصينا بالنسبة للأخين دول اللي هو يعقوب ويوحنا، هما الاثنين إخوات، القديس يعقوب أول واحد استشهد والقديس يوحنا آخر واحد اتنيح، فكأن هما الاثنين الإخوات أول واحد وآخر واحد. وطبعا الحادثة بتاعت نياحة القديس يعقوب موجودة في أعمال 12. نهاية القرن الأول فضل القديس يوحنا موجود لحد أولموس نهاية القرن الأول. وليه هو الوحيد أو هو أكثر واحد ركز على لاهوت المسيح؟ لأنه طبعا في حادثة كلنا عارفينها، حادثة فاصلة في التاريخ اليهودي اللي هي هدم هيكل أورشليم على يد واحد من القواد اللي اسمه تيتوس بأمر من الدولة الرومانية، بهدم أورشليم وتدميرها. وفي الوقت ده الهيكل اتهدم لآخر جزء فيه، ودي طبعا النبوة اللي المسيح اتنبأ بيها. الحادثة دي حصلت في سنة 70 ميلادية، فكل الإنجيل، كل الإنجيل اتكتب كله قبل 70 ما عدا كتابات القديس يوحنا الحبيب، هو الوحيد اللي كتب بعد سنة 70. كل الأناجيل التانية وكل الرسائل التانية بتاعت بولس الرسول وباقي الرسائل للجامعة، كل الحاجات دي اتكتبت قبل سنة 70، لأن كان كل الرسل والتلاميذ كلهم كانوا اتنيحوا قبل سنة 70. الوحيد اللي كان موجود هو القديس يوحنا. وبعد في نهاية القرن الأول ابتدت تظهر بدع وأقوال عن لاهوت المسيح، وهل المسيح فعلا إله، وهل المسيح الشخصية كانت موجودة أو لا. فالقديس يوحنا الحبيب حس أنه هو عليه واجب مهم، أنه هو لازم يبتدي يكتب ويوضح لاهوت المسيح. فكان الثلاث أناجيل الأولانيين كانوا أوريدي كتبوا موجودين، والناس قول مستحفظتهم. ففي الاول ما كانش القديس شايف، القديس يوحنا الحبيب ما كانش شايف في داعي ان هو يكتب حاجه، لان كل حاجات تقريبا مذكوره. لكن بعد التعرض للمسيحيه بعد نهايه القرن الاول شاف ان هو لازم يكتب، خاصه ان هو كان الوحيد اللي موجود. عشان كده الروح القدس مسميه في بعض رسائله الشاهد، لان هو الوحيد اللي كان موجود وشاهد في الوقت ده على لاهوت المسيح، وابتدى يدون كل الأحداث والحاجات وأقوال السيد المسيح اللي ما تذكرتش في الثلاث أناجيل الأولانيين. فكل الثلاث أناجيل الأولانيين زي ما قلت اتكتبوا قبل سنة 70، وهو الوحيد اللي كتب الحاجات دي، فما حبش إنه هو يكرر حاجات أوريدي مكتوبة. ولو احنا شفنا انجيل يوحنا هنلاقي بادي الكلام بتاعه، طبعا الانجيل احنا نقراه يوم في كل يوم الصبح في صلاه باكر، في البدء كان الكلمه، وبين بعد كده دخل على طول على يوحنا المعمدان، ما ذكرش اي حاجه خالص عن الميلاد ولا احداث الميلاد والحاجات التانيه. ليه؟ لانها كانت كلها اوريدي مذكوره. فده بيوضح ليه انجيل يوحنا هو اللي انفرد بالموضوع ده. حطيت جدول صغير كده لو كنت نحب نشوفه مع بعض، اللي هو تسلسل كتابة الأناجيل الأربعة، احتمال بتفيدنا مع بعض في الدراسة وممكن نعرف برضو نوضح أكتر موضوع قديس يوحنا. أول إنجيل كتب إنجيل مرقس، ومرقس واحد من 70 رسول، كتبوا في الإسكندرية حوالي سنة 50 ميلادية، وكتبوا للمسيحيين من أصل روماني وللرومان عامة. فالقديس مرقس كتب رسالته إنجيله للرومانيين، والرومانيين عشان الناس بيحبوا القوة ويتفخروا بيها وكده، فكتب ركز على الجانب القوة في شخصية السيد المسيح ابن الله، وأبرز معجزاته أكتر من أقواله، ودون الأحداث بصورة موجزة وسريعة وحيوية، والكنيسة بترمز له برمز وجه الأسد اللي هم الأربع صور الموجودين عندنا فوق هنا في الكورنرز بتاعت الكنيسة. هنلاقي القديس مرقس بنرمز له بوجه الأسد. ليه؟ لأنه هو بيشير إلى القيامة وسلطان المسيح الملوكي. وطبعا في اقوال تانية بتقول ان هو قايل صوت صارخ في البريه، فبرضه رمز للاسد. عشان كده القديس متى واحد من 12 تلميذ كتب انجيله من فلسطين حوالي سنه 61 ميلاديه، وكتب انجيل للمسيحيين من اصل يهودي ولليهود عامه. عشان كده بنلاحظ ان الانجيل ده مليان نبوات، بيستشهد بنبوات كتيره من العهد القديم لان هو كتبه عامه لليهود، وركز على شخص المسيح باعتباره المسيح الاتي والملك الذي من نسل داود الذي تم فيه جميع ما تنبأ به أنبياء العهد القديم. وأخذ وجه إنسان، لأن زي ما قلت بيتكلم أو بيركز على شخصية المسيح باعتباره السيد المسيح الملك. القديس لوقا مش من ال 12 تلميذ، وأساسا مش يهودي، هو يوناني الجنسية، وكتب إنجيله من قيصرية حوالي سنة 63 ميلادية، وكتبه لليونانيين، واليونانيين بيحبوا الثقافة وناس بيحبوا الشعر والفلسفة والحاجات دي، فركز على الجانب الصديق والمحب والفادي والمخلص في شخص المسيح، وكان أسلوبه أسلوب الطبيب، لأن طبعا احنا عارفين القديس لوقا كان أساسا طبيب وكان فنان رسام. فاللي يقرأ إنجيل لوقا ويشوف أي حدث من الأحداث هتلاقيه إنه هو شارح الحدث كأن الواحد بيعيش في الحدث نفسه. وطبعا القديس لوقا كتب الانجيل بتاعه وبعدين بعد كده كمل في سفر اعمال الرسل. فالقديس لوقا كتب حاجتين اللي هو الانجيل وسفر الاعمال، والرمز بتاعه بترمز له الكنيسه برمز وجه تور عشان اتكلم عن ذبيحه المسيح والصليب والفداء. فطبعا الذبيحه في العهد القديم كان بتقدم الناس ذبائح، فده عشان كده الرمز بتاعه. القديس يوحنا زي ما اتكلمنا عنه واحد من 12 تلميذ، وبيظن ان الرساله بتاعته كتبت من افسس، المكان بتاعها مش متاكدين الناس منه، ما بين سنه 90 و100 ميلاديه، وكتبها للمسيحيين عموما وطبعا الناس المؤمنين خاصه، وركز على اللاهوت في شخصيه السيد المسيح، وعشان كده الكنيسه بترمز له بوجه نسر. ليه؟ لانه بيشير الى الصعود واللاهوت زي ما مكتوب هنا. يمكن في اخر جزء، معلش انا سوري نسيت ادوس على يبقوا فكروني لان انا مش شايف معلش انا اسف سوري. فدي جدول صغير موجود هنا للمقارنه بين الاربع اناجيل. اخر ملاحظه موجوده ان 10% بس من الاحداث ذكرها القديس يوحنا كانت مذكوره قبل كده في الثلاث اناجيل التانيين، وهو زي ما قلنا عشان بيركز على اللاهوت. فبعض المعجزات اللي اتذكرت عادها تاني، مثلا من ضمنهم معجزه اشباع الجموع، لأن طبعا دي بتوضح قوة الخلق بالنسبة للمسيح إنه هو هيكريت حاجات جديدة من أو خبز وأكل للناس من مفيش. فعشان كده في بعض الأحداث اتكررت 10% منهم، و90% كلها حاجات جديدة. من ضمن الحاجات اللي برضو اتذكرت أو ما اتذكرتش إلا في إنجيل يوحنا، أول معجزة اللي هي معجزة تحويل الماء إلى خمر، الوحيد اللي ذكرها قديس يوحنا 2، المقابلة مع نيقوديموس يوحنا 3، المرأة السامرية يوحنا 4. كل الأحداث دي محدش ذكرها إلا قديس يوحنا الحبيب. فهنلاحظ قد إيه حاجات يمكن إحنا مش واخدين بالنا أنه هو بس ده الإنجيل اللي ركز عليها أو ده الإنجيل اللي ذكرها. المرأة السامرية إنجيل يوحنا برضو إصحاح 4، شفاء ابنة رجل من حاشية الملك يوحنا 4 برضو من 34 إلى 45، شفاء مريض بيت بركة حسدة. وحنلاحظ في الحاجات دي كلها أن دي أغلبيتها الأحاد بتاعة الصيام، هنلاقي أغلبية الحاجات دي كلها أحاد الصوم. شفاء الأعمى الوحيد اللي ذكرها برضو إنجيل يوحنا 9، يسوع الراعي الصالح يوحنا 10، يهود وهم حاولوا يرجموا المسيح أكثر من مرة يوحنا 10 برضو، إقامة العازر اللي هو الإنجيل بتاع النهاردة يوحنا 11، غسل أرجل التلاميذ الوحيد اللي ذكرها برضو يوحنا 13، صلاة يسوع يوحنا 17. فحنلاحظ كمان إنجيل يوحنا انفرد بوصف دقيق لأحداث خميس العهد. أحداث خميس العهد ذكرها إنجيل يوحنا في ثلاث إصحاحات كاملين من إصحاح 13 ل 17، والثلاث إصحاحات دول بتقراهم الكنيسة دايما ليلة خميس العهد هنا في البسخ. ده بالنسبة لمقدمة أو موضوع المسيح أو ليه يوحنا الحبيب هو الوحيد اللي ذكر الحادثة. لو بصينا للأحداث بتاعة القصة النهاردة أو معجزة شفاء إقامة العازر، هنلاقيها اتذكرت في قصة أو بدايتها ببيت عنيا اللي هي القرية اللي منها مريم ومرسى، وفيها هنا رسمة صغيرة برضو بتوضح فين موجود بيت عنيا بالنسبة مكانها بالنسبة لأورشليم. وليه الموضوع ده؟ لأنه هو السيد المسيح في إصحاح 10 حاولوا اليهود أن هم يرجموه، فأخذ بعضه وانفرد على جانب النهر الأردن، المكان اللي كان يوحنا بيعمد فيه. وهو هناك الأختين مريم وبرسة بعتوا له الرسالة، فأرسلت الأختين إليه قالت له إيه؟ يا سيد هوذا الذي تحبه مريض. زي ما أبونا النهاردة برضو ذكر النهاردة في العجزة الإنجليزي الصبح، الرسالة دي رسالة جميلة جدا، بعتوها الأختين للسيد المسيح. ما قالولوش أولا هو قال إيه الذي تحبه، ما ذكروش اسم العازر نفسه، ومجرد أن هم عرضوا عليه المشكلة ما قالولوش يا سيد الذي تحبه مريض فلا سمحت تعال بسرعة عشان تشفيه، ما هم بس مجرد أن هم عرضوا عليه المشكلة وسابوله هو حرية التصرف في الموضوع. دي طبعا درس حلو لنا كلنا، أن احنا بيبقى عندنا أي مشكلة عند أي حد فينا أو عند أي حد عزيز علينا أو بنحبه، فممكن مجرد أن احنا نعرض على السيد المسيح المشكلة ونقول له يا رب أنا تعبان من الموضوع الفلاني يتصرف أنت فيه زي ما تشوف، أو حبيبك فلان تعبان من الموضوع الفلاني، أو حبيبك فلان عيان، أو أي حاجة من الحاجات دي. طبعا المسيح هو محب البشرية كلها، فمجرد أن احنا نشيل اسم الشخص ونحط حبيبك هتمشي علينا كلنا، وطبعا المسيح هيبقى عارف مين حبيبه. فدي طبعا ايمان بسيط وايمان حلو من الاختين مريم ومرسى، ان هم مجرد ان هم بعتوا الطلب وسابوا المسيح للتصرف. ليه الموضوع ده الكنيسه دايما بتفضله؟ لان احنا لما نقول للسيد المسيح يا رب فلان مثلا عيان اشفيه، كان احنا بنفرض او بندي احساس للسيد المسيح له المجد ان احنا بنفكر احسن منه، فاحنا شفنا المشكله وانسب حل بالنسبه لها تعمل كذا وكذا وكذا، كأننا بنفرض على الرب إرادتنا. وطبعا ده شيء الناس طبعا أنا أول واحد فيكم، طبعا الواحد عامة ما بيصلي بيقول يا رب فلان كذا خففه، أوتوماتيكالي الواحد بيطلب الطلب ده، لأن إحنا بطبعنا البشري المحدود بنبص لحاجة صغيرة قوي قدامنا ما بنبصش للمدى الطويل. لكن طبعا لو تعودنا كلنا مع بعض النهاردة إن إحنا مجرد إن إحنا نذكر الطلبة ونسيب للسيد المسيح حرية التصرف. أبونا سكرين طلعت واحدة معلش الستات بقى يبصوا هنا طلعت واحدة عم رفش لي. فطبعا المسيح زي ما قلت لو بالنسبة اللي احنا نعرض على سيد المسيح المشكلة وهو اللي يتصرف فيها بتبقى أحسن بكتير جدا. فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. نفس الحاجة دي almost اتشبهت في مكان تاني، حد فاكر فين؟ نفس الحاجة دي تقريبا السيد المسيح قالها قبل كده، ان المرض ده مش لسبب معين لكن لمجد الله. لو هنفتكر مع بعض اللي هو المولود اعمى، لما راح المسيح التلاميذ يسألوه يقولوا هو ده اخطأ ولا ابويه؟ قال لهم لا ده اخطأ ولا ابويه لكن عشان يظهر مجد ربنا فيه. نفس الشيء تقريبا مقارب هنا، مع الاختلاف ان الاولاني كان اعمى ما عندوش عينين وربنا خلق له عينين، لكن ده انسان مريض، وطبعا احنا كلنا عشان عارفين القصه هيتنيح، وبعدين بعد كده المسيح هيقوم بعد 4 ايام. وكل المفسرين اجمعوا ان لما وصلت الرساله دي للسيد المسيح هنلاحظ ان السيد المسيح قعد 2 في نفس المكان، لكن لما رجع بيت عنيا اللي هي بتبعد حوالي تقريبا 2 ميل من اورشليم كان العذر مات بقاله كام يوم؟ 4 ايام. فغالبا لما وصلت الرساله دي يا كان العذر خلاص قرب يموت يا كان العذر اوريدي مات. فالسيد المسيح قال لهم ان الموت ده ليس المرض ده ليس للموت بل لاجل مجد الله. فالتلاميذ زي ما ممكن نقول ان هم استريحوا، طبعا المسيح عارف كل شيء، وتاكدوا ان العذر مش هيموت لان المسيح قال ان المرض ده مش للموت ولكن لمجد ابن الله. وبين الانجيل اصحاح 5 بيذكر وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر، ان البيت ده كان بيت محبوب للسيد المسيح، زي ما احنا عارفين ان هو دايما كتير كان وهو رايح وجاي بيعدي على البيت ده ويستريح فيه. فكان البيت ده من البيوت المحبوبه للسيد المسيح. فلما سمع انه مريض، السيد المسيح سمع انه مريض، الانجيل بيقول ان هو مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه 2 يعني السيد المسيح فضل قاعد في نفس المكان ما اتحركش 2 ودي برضو نقطة مهمة جدا، ان احنا ساعات ما بنطلب بحاجة من ربنا من السيد المسيح بنطلب منه طلب ونكون مستعجلين جدا ان الطلب ده يتنفذ ويتحقق، لكن رغم ان السيد المسيح محبته للبيت ده والبيت ده ليه مكانة خاصة في قلبه، لكن رغم كده هو قاعد 2 وطبعا التلاميذ كلهم كانوا مطمنين لان المسيح قال ان هو مش هيموت، فهم كانوا قاعدين مطمنين ان هو قاعد معاهم. ممكن دي برضو بنشوفها مع بعض الحالات، الواحد بيطلب حاجة من ربنا وربنا يتأخر عليه، يقول يا رب ده البيت ده بيحبك، ده فلان ده بيخدمك، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ليه يا رب سيبته للتجربة دي أو أو أو. طبعا لو كان المسيح ممكن كان ممكن يشفي العازر من مكانه وهو معاهم عند نهر الأردن، كان ممكن بكلمة واحدة يشفي العازر وهو في بيت عنيا، أو كان ممكن يمشي على طول ويروح عشان يلبي طلب نداء الأختين، لكن هنلاحظ ان السيد المسيح اتاخر رغم ان الحاله كانت حاله مستعجله. وطبعا ده احسن لانه لما وصل كان بقى له 4 ايام العذر في القبر، وطبعا هنا هو زي ما احنا قلنا الحادثه دي متركزه لتوضح لاهوت السيد المسيح، والمسيح قال لهم ان هو فرحان انه ما كانش موجود معاهم عشان يؤمنوا بيه، فعشان يوضح قد ايه قوه لاهوته وان هو ما كانش موجود في المكان وراح ولقى العازر في القبر بقى 4 ايام ورغم كده قدر ان هم يقومه. طبعا دي لما احنا دلوقتي بنبص للقصه بنلاقيها احسن بكتير من ان هو لو كان خففه وهو كان لسه مريض. طبعا احنا عارفين احداث القصه، انا مش هطول عليكم كتير، عارفين طبعا السيد المسيح راح وما دخلش البيت بتاع مريم ومرسى، هم قابلوه مرسى قابلته على الطريق الاول وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يموت اخي، وبين بعد شويه بعدت جابت اختها ومريم قالت نفس الكلام، وبين اخذهم المسيح وراحوا كلهم في المكان اللي هو فيه القبر بتاع العازر. فالسيد المسيح ما راحش بيت مريم ومرسى في الوقت ده، اخذهم وراحوا كلهم عند القبر، ولما وصلوا هناك قال لهم يسوع ارفعوا الحجر. طبعا لو بصينا بالنسبه للموضوعين رفع الحجر اصعب ولا اقامه الميت اصعب؟ طبعا اقامه الميت اصعب بكتير جدا من رفع الحجر، فرفع الحجر ده مجرد حاجه صغيره جدا، فالمسيح طلب من الناس ان هم يرفعوا الحجر. نفس الشيء بيحصل مع كل واحد فينا لما يكون الموضوع ضخم وكبير، السيد المسيح عايز ان احنا نشاركه ولو بحاجه صغيره، الحاجه اللي على قد ما احنا نقدر، لكن الحاجه الكبيره هو اللي ممكن ان هو يساعدنا او هو اللي يعملها بنفسه. ففي دايما بيكون في دور صغير لنا ان احنا نعمله والدور الكبير على السيد المسيح ان هو بيعمله. نفس الحاجه بالنسبه لاقامه الخطيه، الواحد لو هو خاطي ومحتاج المسيح يساعده، فهو المسيح محتاج ان احنا نرفع الحجر، مجرد ان احنا نعمل ولو حاجه صغيره نبعد عن مكان الخطيه او نبعد عن عاده سيئه او نبعد عن اي حاجه، دي بالنسبه للسيد المسيح بمثابه رفع الحجر وهو عليه باقي الحاجات اللي هي صعبه. بعد كده السيد المسيح بعد رفع الحجر رفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي. لو واحد أرى القصة هيقول إيه ده، هو لسه العذر قام ما حصلش حاجة. فهو سيد المسيح هنا برضو بيعلمنا أن احنا نشكر قبل ما ناخد، يعني هو بعت رفع عينيه للسماء وقال أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي قبل ما يصرخ ويطلع العذر من القبر. طبعا نفس الحاجة دي بتوضح الإيمان قد إيه قوي. إيماننا مفروض أن احنا لما نطلب حاجة من ربنا نكون متأكدين أنه هو هيستجيب، لأنه هو دايما بيستجيب. فممكن نقول له يا رب أنا عارف في موضوع كذا 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 وأنا أشكرك يا رب من أجل استجابتك لي حتى أنه هو لسه ما تمش. فده طبعا دي يعني مرحلة إيمانية تعتبر عالية شوية، لكن هي دي اللي احنا محتاجين أن احنا نوصل لها. بعد كده صرخ السيد المسيح بصوت عظيم العازر هلم خارجا. صراخ السيد المسيح هنا بيوضح قد ايه سلطان لاهوته على الحياة ولاهوته على الموت، وسلطان إلهي مش سلطان بشري. ولو نفكر في أحداث الصليب، السيد المسيح قبل ما يسلم الروح على الصليب برضو صرخ بصوت العظيم. هنا الصرخة دي نفس الحاجة دي، نفس تقريبا نفس التشابه بين الحالتين اللي هي بتوضح سلطان السيد المسيح الإلهي ومش سلطان بشري. نفس الحاجة دي حنلاحظها موجودة برضو في إنجيل يوحنا 5، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. كأن السيد المسيح هنا بإقامة العازر وصرخته عشان يقوم العازر من الأموات مجرد بروفة صغيرة لليوم الأخير. كل الناس هتكون نايمة في اليوم ده، أو طبعا اللي تنيحها هيكون نيام وهيسمعوا صوت المسيح وهو اللي هيقوم كل الناس. فكل واحد فينا هيكون نايم وهيسمع صوت المسيح، نفس الصوت اللي سمعه العازر في اليوم الأخير هو اللي هيقوم كل الناس دول. بعد كده قال لهم حلوه دعوه يمضي. بعد ما قام العازر وطلع ورفعوا الحجر وقام العازر بنداء السيد المسيح، طلب من الناس ان هم يحلوه. وده بيجي دور الكنيسة ان هي بتعطي الحل، ده اللي ابونا بيقراه في التحليل يقول لك اقطع كل ربطات خطايانا. فالكنيسة هنا بتدي للإنسان، السيد المسيح بيقومه وبين الكنيسة بتديله حل ان هو تقطع ربطات الخطية عنه عشان يبتدي الإنسان ده يتحرك ويرجع تاني لحياته الطبيعية. اخر سلايد عشان ما اخرش عليكم، دول الثلاث معجزات الإقامة اللي موجودين في الثلاث أناجيل، اللي هي معجزة إقامة ابنة ييروس وابنة أرملة ينين ومعجزة إقامة العازر. دول ثلاث المعجزات الإقامة اللي عملهم السيد المسيح. فلو قارنا برضو بين الثلاث معجزات دول ونلاحظهم أو نقارنهم ما بين المعجزات الثلاثة، دايما الكنيسة وأباء الكنيسة بيحبوا أن هم يربطوا الثلاث أحداث دول مع مراحل الخطية، إن السيد المسيح ممكن يقوم أي حد في ثلاث مراحل الخطية الموجودين. لو كان المكان، لو كانت زي ابنة ييروس لسه ما كانت ما زالت في البيت أبيها، دي بتشير الخطية خلال الفكر، يعني مجرد الخطية لسه في دماغ الإنسان لسه ما خرجتش بره، موجودة خلال الفكر جوه الواحد، فدي مجرد إنها بتحتاج لمسة من السيد المسيح. ابنة أرملة ينين كانوا شالوا الميت من البيت وطلعين بيه على الطريق، فكان الطريق كان رايح للطريق لسه للدفن. فالخطية في المرحلة دي مرحلة أعلى شوية من القديمة من الأولانية، الخطية خرجت من مجال الفكر إلى حيز التنفيذ. دي احتاجت أن السيد المسيح يوقف الجنازة ويأمر الشاب أنه يقوم، دي ترمز لتدخل الله ليوقف حركة الخاطي نحو قبر الخطية. آخر واحدة اللي هي بتاعت النهاردة اللي هي العازر، هنا حدث عفونة للجسد، ان الخطية تملكت على الشخص وابتدت تتحول من مجرد خطية او فكر الى عادة ارتبطت بالشخص وهو ارتبط بيها. طبعا هنا بنلاحظ ان السيد المسيح انزعج وامر برفع الحجر اللي هي زي ما قلت المشاركة من الشخص نفسه ان هو يبتدي يساعد في ان هو يرجع تاني لحضن السيد المسيح عن طريق ولو اي حاجة صغيرة انه بيعملها. فدول ثلاث معجزات اللي هو ثلاث معجزات موجودين في العهد الجديد اللي بتوضح إقامة الثلاث أموات وثلاث مراحل ليهم وإزاي الكنيسة بتربطهم ما بين الموت وما بين الخطية. آخر حاجة مع بعض إن هو عشان بس أراجع اللي احنا قلناه، الثمان نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم لإنفراد إنجيل القديس يوحنا بذكر معجزة إقامة العازر، والنقطة الثانية ترتيب الأناجيل الأربعة، والنقطة هوذا تحب مريض، عرض المشكلة على السيد المسيح من غير تحديد الحل، تأخر الاستجابة ودور الإنسان رفع الحجر، ونقطة السادسة الشكر قبل الاستجابة، نقطة السابعة قوة وسلطان السيد المسيح على الموت، والنقطة الثامنة السيد المسيح قادر أن يقيمنا من أي درجة من درجات الخطية. مجد لله دائما أبديا آمين.